بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية أشكر الله عز وجل على نعمة استمرار هذه المجالس النافعات وهذه المحاضرات المباركات، وأثني بالشكر على دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في نشر الخير وفي إحياء مجالس العلم والبر، وأثلث بالشكر على ولاة أمرنا حفظهم الله على جهودهم المباركة التي تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأعطي كل ذي حق حقه. إرشاد نبوي عظيم لنا بأن نؤدي الحقوق. والإنسان في سيره إلى الله عز وجل في هذه الدنيا تحوطه هذه الحقوق بأنواعها الكثيرة، وهي ترجع إلى ثلاثة أصول: حق الرب جل في علاه، وحق النفس، وحق الغير. وحق الغير والآخرين يدخل فيه حق الملائكة، وحق الأنبياء والرسل، وحق الصحابة، وحق الوالدين، وحق الأرحام، وحق ولاة الأمر، وحق العلماء، وغيرها من الحقوق. محاضرتنا في هذه الليلة عن حق من هذه الحقوق، وهو حق مرتبط بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومحبته ونصرته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حقوق صحابته الذين اختارهم الله عز وجل من بين البشرية لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع محاضرة الليلة هو حق الصحابة، وهو موضوع مهم جدا ينبغي أن يحرص عليه المرء وأن يعرف تفاصيله وتضاعيفه. وقبل أن نزدلف إلى ذكر أهم حقوق الصحابة رضوان الله عليهم، نود أن نقدم بين يدي ذلك بمقدمات مهمة. المقدمة الأولى حول معرفة الصحابة، أي تعريف الصحابة، ثم المقدمة الثانية طرق ثبوت الصحبة، والمقدمة الثالثة في ذكر فضائل الصحابة إجماعا. أما المقدمة الأولى، فمن هم الصحابة؟ الصحابة جمع مفرده صحابي، وهو في اللغة من الصحبة. وأما إذا أردنا تعريفهم في الإصطلاح، فإن من أضبط التعريف تعريف علماء الحديث. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. هذا التعريف يدخل فيه من الصحابة الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويدخل فيه الحر والعبد، ويدخل فيه البصير والأعمى، ويدخل فيه من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قصرت صحبته، ويدخل فيه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف نظم السيوطي ما ذكره في الألفية، قال: وحد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، وشرطه الثبات على الدين ولو تخلل الردة والجن رأوا. هذه الأبيات يشير السيوطي إلى حد الصحابي أنه من لاقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ولا يشترط كما ذهب إليه البعض أن تطول الصحبة، ولا يشترط أيضا أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشرط وهو الثبات على الدين وإن تخللته ردة، وختم البيت بقوله: والجن رأوا، يعني بعض أهل العلم رأى أن الجن يدخلون في مفهوم الصحابة، فمن الصحابة البشر ومن الصحابة الجن. المقدمة الثانية: كيف تثبت الصحبة، يعني كيف نعرف أن هذا من الصحابة؟ بعض العلماء ذكر 3 وجوه، وبعضهم ذكر 4 وجوه وغير ذلك، لكن الأشهر من ذلك 3 طرق في إثبات الصحبة. أولاها النص، أن يأتي في القرآن ذكر الصحابي، أو يأتي في السنة ذكر الصحابي. ثانيها الشهرة والاستفاضة، يعني يستفيض أن هذا من الصحابة، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشهور، عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يعرفون بالشهرة والاستفاضة. ومنها شهادة صحابي آخر، يعني أحد الصحابة يقول: كان معنا فلان وفلان في الغزوة الفلانية، فنعرف أن هذا من الصحابة. ولذلك يقول أيضا السيوطي في الألفية: وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر، يعني تعرف بهذه الطرق، يعني إما بالتواتر وإما بالشهرة وإما بشهادة صحابي آخر. المقدمة الثالثة: ذكر فضائل الصحابة. فضائل الصحابة كثيرة مطردة في القرآن وفي السنة، ومن أعظم هذه الفضائل رضا الله عز وجل عنهم، الشهادة لهم بالرضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أعظمها من شهادة، رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، هذه من أعظم المناقب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من فضائلهم العظيمة مغفرة الله لذنوبهم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعدهم الله عز وجل بالمغفرة. وفي هذا الحديث في قصة حاطب ابن بلتاع رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأيضا من مناقبهم وصف الله عز وجل لهم بالفلاح كما في آيات سورة التوبة وأولئك هم المفلحون. والفلاح كلمة تعني خيري الدنيا والآخرة. ولو تأملنا أيضا في القرآن في معرض الامتنان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي سخر الله عز وجل الصحابة لنصرة الدين، بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا المهج لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبهم استغفار النبي لهم صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالله سبحانه وتعالى يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار لهم، وهذا يدل على فضلهم ومكانتهم. وهكذا إذا جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد العجب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، خير الناس قرني. من هم قرنه؟ هم الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظروا إلى عظمة مكانة الصحابة وقدرهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون، أي الصحابة حرز وحفظ لهذه الأمة، يحفظون عليها دينها ويحفظونها من الفتن. ولو لم يكن لهم من الفضائل إلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حضور المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الآثار التي جاءت عن عبد الله بن المبارك أنه سئل يعني أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز رحمه الله أم معاوية رضي الله عنه؟ فقال لغبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادلها شيء. ولذلك ابن القيم له أبيات جميلة ذكرها في الميمية، قال أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. يبين مكانة هؤلاء الصحابة وكيف نقلوا هذا الدين للأمة، وكيف حفظ الله عز وجل دين الناس وعقيدة الناس بهؤلاء الصحابة. فكل هذا يدل على فضل الصحابة وعلى مكانة الصحابة. بعد هذه المقدمات نأتي إلى حقوق الصحابة. لهم حقوق كثيرة، من أبرزها وأولها اعتقاد عدالتهم. نعتقد أن الصحابة كلهم عدول ثقات، لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم وعدلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك نقل العلماء الإجماع على هذا الأمر، وهو عدالة الصحابة وتقوى الصحابة. نقله ابن حجر في الفتح، ونقله ابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم من العلماء، وابن الجزري في الهداية ذكر أبيات قال وهم بالإجماع عدول أجمعوا أفضلهم فالخلفاء الأربع، يعني نقل الإجماع بين أهل العلم على عدالتهم. ولذلك في علم الحديث لما يبحثون عن رجال الحديث أول ما يأتون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقف البحث، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات، ويقولون في علم الحديث جهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول ثقات، ومن حقوقهم أيضا محبتهم. موالاة أهل الإيمان أصل شرعي، وأعظم الناس في الولاية والتقوى هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بهذه الولاية. من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل شعب الإيمان. وأعظم من يوالى ويحب بعد الرسل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون لهم هذه المحبة. ولذلك هذه كانت موجودة عند سلف هذه الأمة. قال الإمام مالك، وتأملوا في هذا الأثر ونحتاج أن نحييه في واقعنا المعاصر، يقول مالك رحمه الله: كانوا أي السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. تأملوا، يعني كما يعلمونهم سورة القرآن يعلمونهم حب أبي بكر وعمر. والحسن البصري رحمه الله لما قيل له حب أبي بكر وعمر سنة قال لا بل فريضة. وكان طاووس رحمه الله يقول حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهم من السنة، أي من العقيدة، لأهمية هذا الأمر كانوا يقررون هذا الأمر ويدعون إليه. والطحاوي يقول ونعتقد حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرر في كتب الاعتقاد محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يغرس في الأبناء هذا المعنى وهو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حقوقهم اعتقاد فضلهم وتفاضلهم، اعتقاد فضلهم وتفاضلهم. أما الفضل فقد مضى معنا في الآيات والأحاديث السالفة الذكر. وكذلك هم متفاضلون على درجات، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على درجات، ولذلك يفضل المهاجرون، ومن المهاجرين العشرة، ومن العشرة الأئمة الأربعة، ومن الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. ولذلك الداني في منظومته العقدية يقول وأفضل الصحابة الصديق، وبعده المهذب الفاروق، وبعده عثمان ذو النورين، وبعده علي أبو الصبطين. هم بهذه الرتب وهذه الدرجات، وهذا لا يقدح فيهم، وإنما هم على تفاضل بالنصوص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فضل لأهل بدر، هناك فضل للذين بايعوا تحت الشجرة، هناك فضائل يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواطن معينة، فنثبت هذه الفضائل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقهم أن نحفظ الألسنة تجاههم فلا يتكلم عليهم بسب أو شتم أو غمز أو همز أو لمز فيهم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذير من الوقيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. وهذه دعوة نبوية عظيمة لحفظ مقام الصحابة وعدم الكلام فيهم. وقد ذكرنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذه الأحاديث: من آذاهم فقد آذاني. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا، قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيحفظ الإنسان لسانه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستغفر لهم ويدعو لهم. مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر ابن عمر رضي الله عنه، يقول: مقام أحدهم أفضل من عمل أحدكم كله. أفضل لماذا؟ لشرف الصحبة، لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ولما سئل الرجل يطعن في معاوية وعمر ابن عاص ابن العاص رضي الله عنهما، قال: ما يتكلم فيهم إلا من فيه خبيئة سوء. ولذلك كانوا يدعون إلى تأديب هؤلاء. الإمام مالك يقول: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدب. وإسحاق بن راهويه يقول: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجن ويعزر. وهذا يرجع لا شك إلى ولاة الأمر لحد هؤلاء. وأيضا من حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخوض في الخلاف الذي جرى بينهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، الفتن التي وقعت. ولذلك كان البعض يسأل عن هذا الخلاف، يقول: تلك أمة قد خلت. وكان عمر بن عبد العزيز يسأل عن قتل صفين، يقول: تلك واقعة سلم الله يدي منها فلا ألطخ لساني بها. يعني ما أخوض في هذا الأمر، فلا يخاض في ما جرى من الفتن بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمي له أبيات جميلة في هذا، قال: ثم السكوت عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. يعني هؤلاء ما نخوض فيما جرى بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني حتى يقول في النونية القحطاني، يقول: فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحوماني. فلا يخوض الإنسان في هذا الباب، وهو باب الخلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يوغر الصدور، يوغر الصدور، فيكف الإنسان عن ذلك. وأيضا من الحقوق، ولعلي أختم بهذا الحق، وهو اتباعهم، اتباعهم. ولذلك الإمام أحمد في أصول السنة قال: ومن السنة اتباعهم، أو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو طريقة الصحابة. المقريزي الشافعي رحمه الله يقول: ما وقعت بدعة إلا بالبعد عن كلام السلف. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتهم، فبين طريق النجاة، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بالخلفاء الراشدين لمكانتهم وفضلهم، فينطلق الإنسان وفهمهم من أفضل الفهوم، لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وإلى ضميمة قوة اللغة التي كانت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نعرف حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعلم هذه الحقوق للأهل والأبناء يتربون على هذه المعاني العظيمة التي ذكر الإمام مالك رحمه الله أنهم كانوا يعلمون الأبناء حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى أداء الحقوق والواجبات، كما أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.